وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنه وقه فتنه القبر وعذاب النار. رواه مسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، حديث عوف بن مالك رواه مسلم وهو حديث صحيح ثابت. قوله فحفظت من دعائه من هذه للتبعيض، وعلى هذا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكره عوف بن مالك، إنما ذكر رضي الله عنه جزءا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله اللهم اغفر له أي استر ذنوبه، وتقدم الكلام على المغفرة. وقوله وارحمه أي أنعم عليه وأحسن إليه في قبره. وقوله وعافه، معنى قوله وعافه أي ادفع عنه المكروه ونجه من عذاب القبر. وقوله واعف عنه يعني امحو عنه الذنوب واصفح عنه، وهذا يشمل ما إذا يشمل الذنوب التي بسبب فعل المحرم أو بسبب ترك الواجب. ولا دليل على تخصيص هذا اللفظ بترك الواجب، بل الحديث فيه عموم. وقوله أكرم نزله، النزل الرزق أو النصيب الذي يصيب الإنسان في الجنة، وأصله مأخوذ من إطعام الضيف حينما يدخل، شبه به ما يعطى الإنسان أول ما يدخل الجنة. ووسع مدخله يعني المدخل هو القبر، يعني وسع قبره، سأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع قبورنا وإياكم. وقوله واغسلوا بالماء والثلج والبرد، إنما نوع بهذه ثلاثة أنواع لأن إزالة الأوساخ تكون بأحد هذه الثلاثة أنواع، ونوعها إشارة إلى أنه يطلب من ربه أن يغفر له أنواع الذنوب، أنواع الذنوب. فقابل أنواع الذنوب بأنواع المطهرات الحسية. وقوله ونقه أي أزل وامحو عنه الذنوب. والدنس هو الوسخ. وقوله أبدله، الإبدال هو تنحية الأول وإقامة الثاني مقامه. والمقصود هنا بقولها أبدله يعني عوضه. والإبدال والتعويض والتنحية قريبة من التغيير. وقوله أهلا خيرا من أهله، استبدال أو تبديل الأهل الذين هم خير من أهل الدنيا، احتمال أن يكون استبدال أعيان واحتمال أن يكون استبدال أوصاف. أما استبدال أعيان بأن يعطى من الحور الجين، وأما الأوصاف بأن تستبدل الصفات السيئة في زوجته في الدنيا بصفات حسنة. وربما نقول أو وهذا قريب أن المقصود تحقق الأمرين لمن دخل الجنة. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى استحباب رفع الصوت بالدعاء أحيانا للتعليم. والقول الثاني أن هذا لا يستحب، وحملوا حديث عوف هذا الذي معنا على أحد أمرين: الأول أن عوفا كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فسمع الدعاء، الثاني أن التعليم كان بعد الخروج من الصلاة، يعني حفظه وعلمه الدعاء بعد أن خرج من الصلاة. أما الثاني ففيه تكلف أو تكلف عظيم. وأما الأول فهذا قريب من من مسألتنا، لأنه إذا كان يعني المقصود التعليم فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع صوته رفعا يسيرا بحيث يعني يسمع من قريب من كان قريبا منه، فهذا هو المراد، وليس المراد أن يجهر كما في القراءة ليسمع الناس كلهم الدعاء. فهذا في الحقيقة هو عين ما يقول أصحاب القول الأول. الراجح أن هذا مشروع، الراجح أن هذا مشروع، أن يعمد الإنسان أحيانا إلى رفع صوته بالدعاء لتعليم الناس، وقوله وأهلا خيرا من أهله. اختلف العلماء هل هذا يشمل الرجل والمرأة أو هو خاص بالرجل فقط. القول الأول أنه خاص بالرجل فلا يشمل المرأة، لأن المرأة تكون لآخر زوج لها، كما جاء في الحديث أن المرأة تكون لآخر أزواجها في الدنيا. القول الثاني أنه هذا عام للرجل والمرأة، ويكون المقصود أن تستبدل أو أن تستبدل المرأة زوجها في الدنيا برجل من أهل الدنيا آخر يكون أفضل، لأنه في الدنيا في الجنة هناك حور عين، لكن لا يوجد يعني إلا حور عين، لا يوجد شيء للنساء، لأنه يفترض بالمرأة أن تكون يعني زوجة لزوجها. الحقيقة يعني الحديث المرأة لآخر أزواجها في الدنيا قوي في تخصيص هذا بالرجل، هذا من جهة. من جهة أخرى قاعدة أن الشرع يشمل النساء والرجال وأنه لا بد من دليل واضح لتخصيص الرجل أو تخصيص المرأة يؤيد القول الثاني. فيعني هي المسألة محتملة، يعني ربما نقول أن تبدل زوجا آخر خيرا من زوجها، وربما يصلح لها زوجها، يعني تحتمل المسألة ليس فيها شيء، ولكن هي إلى خير، إن دخلت الجنة هي إلى خير إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث استحباب الدعاء بهذا الدعاء بعينه للميت. من فوائد هذا الحديث أن عوف بن مالك قال في آخر الحديث: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. من فوائد هذا اللفظ أن العبرة بحقائق الألفاظ ومعانيها لا بالظاهر. وجه ذلك أن قوله حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، هذا ظاهره تمني الموت، وتمني الموت وش فيه؟ منهي عنه على ما تقدم معنا. لكن هو لا يريد تمني الموت، هو يريد أن يكون هذا الدعاء له، هو يريد أن يكون هذا الدعاء له، لا يريد الموت. ولهذا استدلال بعض الفقهاء بهذا اللفظ على جواز تمني الموت في غاية البعد، في غاية البعد. لماذا؟ لأنه عوف رضي الله عنه إنما أراد فقط، إنما تمنى لا الموت وإنما أن يكون الدعاء له، وفرق بين أن يتمنى أن يموت وبين أن يتمنى أن يكون الدعاء له. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، رواه مسلم والأربعة.
نعم. هذا الحديث لم يخرجه الإمام مسلم رحمه الله، وإنما أخرجه الأربعة فقط. وهذا الحديث عله جماعة من الحفاظ مثل البخاري والترمذي والدارقطني وأبو حاتم، وكل واحد منهم عله بعلة قد تختلف عن الآخر، لكنهم اتفقوا على تعليله. وهذا الحديث هو من ثلاثة أوجه: الوجه الأول الوجه المرفوع، وهذا أضعف الأوجه. الوجه الثاني الوجه المرسل عن أبي سلمة، هذا الحديث يرويه أبو سلمة عن أبي هريرة، والأقرب أنه مرسل، فأبو سلمة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا هريرة، وهذا قد يكون هو أحسن الأوجه. الوجه الثالث ما روي من طريق أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وهذا الإسناد فيه جهالة أبي إبراهيم وجهالة أبيه. فهذه ثلاث طرق، هذه ثلاث طرق: مرسل وإسناد فيه مجهولان، والإسناد المرفوع وهو خطأ. فبعض العلماء يقوي الحديث بمجموع هذه الطرق لا سيما المرسل، وبعض العلماء ظاهر عباراتهم أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الظاهر والله أعلم أن هذا الحديث قد نقول من مراسيل أبي سلمة. أحسن ما يقال فيه أنه من مراسيل أبي سلمة رحمه الله. قوله صغيرنا، ارحم صغيرنا. الصغير من المعلوم أنه لم يكلف وليس عليه ذنوب، والمغفرة للصغير غير اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغيبنا وصغيرنا، يعني كيف يغفر له وليس عليه ذنوب؟ يعني اختلف العلماء في الجواب عن هذا على وجهين. الوجه الأول أن المقصود بالصغير هنا المكلف، فإن الصغير قد يكلف ويطلق عليه أنه صغير. الوجه الثاني أن المقصود بالمغفرة هنا ليس حقيقة محو الذنب، وإنما ارتفاع الدرجة، رفع الدرجة. وهذا الوجه الثاني يعني ما لا إليه الحافظ بن حجر وفيه قوة. وقوله من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، الأصل أن الإيمان يطلق على جنس تصديق القلب، والإسلام يطلق على جنس العمل، يطلق على جنس العمل. ولهذا أطلق السلف قولهم كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم. وليس المقصود من هذه العبارة أنه ما دام الإنسان مسلما فإنه يكتفى بهذا، مؤمنا فإنه يكتفى بهذا الإيمان عن العمل فنقع في الإرجاء، ولكن المقصود أنه كل مؤمن فإن إيمانه سيؤدي به إلى العمل الظاهر الذي هو الإسلام. ولهذا جزموا أنه كل مؤمن لابد أن يكون مسلم، باعتبار أنه لابد أن يأتي بالإيمان. فإذا جاء شخص وقال أنا مؤمن وهو لا يعمل شيئا من أركان الإسلام، فنقول أنت في الواقع لست مؤمنا، لأنه لو كنت مؤمن لأتيت، لأن الإيمان يؤز صاحبه أزا على العمل الصالح، أليس كذلك؟ وقوله فحيي على الإسلام وتوفه على الإيمان ناسب جعل الوفاة على الإيمان، لأنه في حال الوفاة لا يوجد عمل، وإنما يبقى فقط حقيقة التصديق والإيمان القلبية. وقوله لا تحرمنا يعني لا تمنعنا، وقوله لا تحرمنا مشتق من حرم الذي هو المنع، وليس من حرم الذي هو الحظر، الذي هو الحظر الذي هو أحد الأحكام الخمسة. مقصود هنا يعني لا تمنعنا من أجره. وقوله أجره هنا عام يشمل أجر التجهيز والمشي مع الجنازة والصلاة عليها وحضور الدفن وغيره مما يعمل مع الميت. وقوله ولا تضلنا بعد، أي لا تجعلنا ضالين بعد قبره، يعني بعد دفنه، عفوا يعني بعد دفنه. فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث استحباب الدعاء بهذا اللفظ للميت، فإن كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، وإن كان من مراسيل أبي سلمة فأيضا لا إشكال، لأن المراسيل تصلح للعمل إذا لم يكن في الباب سواها، كما أن هذا الباب ليس من الأعمال والعبادات التي تحتاج، إنما هو دعاء. فلو كان من مراسيل أبي سلمة وهو حسن يعني لفظه لا حسن الدعاء به، فلا إشكال بأنه يعني يستحب أن يدعى للميت بهذا الدعاء. من فوائد هذا الدعاء أن الدعاء للميت لا يتعين بلفظ من الألفاظ، فلفظ حديث أبي هريرة يختلف عن لفظ حديث عوف، وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة وأن الإنسان يدعو للميت بما تيسر، لكن لا شك أن الأفضل والأولى والأحسن أن يدعو بالألفاظ المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث سناده حسن، سناده حسن، يعني لا أعلم له الآن علة، فالأصل أنه إن شاء الله ثابت. قوله إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون المقصود بإخلاص الدعاء يعني إفراد وتخصيص الميت بالدعاء، فلا يدعى معه لغيره. ويحتمل أن المقصود بأخلصوا يعني لله حال الدعاء للميت، بأن يدعو بصدق وحضور قلب وإقبال. والراجح أن الأمرين مقصودان. من فوائد هذا الحديث شدة حاجة الميت للدعاء، وذلك لأنه أكد على تخصيصه به والإخلاص له، ما يدل على شدة الحاجة. من فوائد هذا الحديث أنه دليل لقاعدة مهمة جدا، وهي أن الأمور بحقائقها لا بظواهرها. فالدعاء الذي يكون من اللسان لا فائدة منه، وإنما الدعاء الذي يتوافق فيه القلب واللسان هو الذي ينتفع منه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه ورقابكم. متفق عليه.
حديث أبي هريرة كما رأيته متفق عليه، فهو صحيح. قوله أسرعوا هذا أمر من الإسراع وهو على ظاهره، لكن بقيود ستأتي. قوله بالجنازة يحتمل أنها بالجنازة أو بالجنازة، وتقدم معنا أنها بالكسر للنعش وبالفتح للميت، فهنا يحتمل أن المقصود الإسراع بالميت، أو المقصود الإسراع بإيش؟ بالنعش الذي عليه ميت. لكن الأقرب والمتبادر النعش، لأن هو الذي يحمل وهو الذي يسرع به أو يبطأ. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب الإسراع بالميت، واختلفوا في المراد بالإسراع في هذا الحديث على قولين. الأول أن المراد بالإسراع الإسراع في تجهيزه وتغسيله وتكفينه حتى لا يتغير ولا يتأذى أهله به، والإسراع مع ذلك به إلى القبر، فهو يشمل الأمرين. القول الثاني أن هذا الحديث يتحدث عن الإسراع بالميت إلى القبر فقط، ولا يتطرق إلى مسألة سرعة تجهيزه بالغسل والتكفين ونحوه، بدليل قوله في آخره فشر تضعونه عن رقابكم، وهذا لا ينسجم مع المعنى الأول. وإلى هذا ذهب النووي، بل اعتبر القول بأنه يشمل ما قبل الصلاة عليه اعتبره باطل مخالف لظاهر الحديث. وكثير من أهل العلم يرون أنه أن الحديث يشمل الأمرين. والراجح والله أعلم ما ذكره النووي، وهو أن هذا الحديث يختص بقضية الإسراع به إلى المقبرة، وأما الإسراع في التجهيز ونحوه فيؤخذ من أحاديث أخرى، أو يؤخذ بالقياس على هذا الحديث. أما أن هذا الحديث بمنطوقه يدل عليه فهذا بعيد. من الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتحدث عن إيش؟ عن المشي بالجنازة إلى المقبرة، وهذا هو الراجح إن شاء الله. نعم، الإسراع بتجهيز الميت مطلوب لا شك، على الأقل قياسا على هذا الحديث، وأيضا فيه أحاديث عن ابن عمر وغيره فيها ضعف، كلها تشير إلى مسألة استحباب الإسراع بتجهيز الميت، وأنه لا يبقى بين ظهراني أهله بعد موته إلا قدر الحاجة. لكن هذا شيء، والتفقه في نفس هذا الحديث شيء آخر. من فوائد هذا الحديث مشروعية الإسراع بالجنازة، والجمهور ذهبوا إلى أن الإسراع مستحب، وابن حزم ذهب إلى أن الإسراع واجب كالعادة في الخلاف بين الجماهير وابن حزم، فهو أخذ بظاهر اللفظ، والجماهير اعتبروا أن هذا من الآداب التي لا تجب. ومن جهة الصارف يعني لا يوجد صارف واضح، لكن يعني المسائل التي ينفرد تماما فيها ابن حزم موافقته فيها إشكال. ما دام عامة الأمة على خلاف هذا الأمر، هذا بمفرده يعني من قرائن ترجيح مذهب الأئمة. وتقدم معنا أن الإجماع السابق لابن حزم لا ينقض به، فإذا كانت الأمة على أن هذا مندوب وليس واجبا، فهذا هو الراجح. من فوائد هذا الحديث مشروعية المشي السريع أثناء حمل الميت، واختلفوا في معنى الإسراع بالجنازة، فقيل المراد بالإسراع هو أن يمشي مشيا فوق العادة ودون الخبب، فوق العادة ودون الخبب. القول الثاني أن المقصود بالإسراع المشي المعتاد، وحملوا الحديث على ترك التباطؤ، وحملوا الحديث على ترك التباطؤ. فمعنى هذا، معنى قوله أسرعوا عند هؤلاء يعني لا تباطؤوا وتمشوا مشيا هادئا، رحمك الله. القول الثالث أنه لا اختلاف بين الأقوال، فالذين قالوا بالإسراع قصدوا ترك التباطؤ، والذين نهوا عن الإسراع قصدوا النهي عن الإسراع الذي يؤدي إلى ضرر بالميت مثل سقوطه أو انكشاف شيء منه بسبب شدة الإسراع أو خروج شيء منه، فهذا هو المنهي عنه. والراجح المتوافق مع ظاهر اللفظ والمتوافق مع المنقول عن بعض السلف القول الأول، القول الأول وهو أن المقصود الإسراع به فوق المشي المعتاد ودون الخبب والسرعة التي تؤدي إلى ضرر، فهذا هو الراجح، فهذا هو الراجح. بمعنى آخر أن الشارع طلب مشي سريع خاص أثناء حمل الجنازة، وهذا فارق كبير بين الأقوال. يعني على القول الثاني الذين يقولون يمشي مشيا اعتياديا لكن لا يتباطأ، يعني لا جديد الحقيقة، واضح؟ لأن لو لم يأتي هذا الحديث ثم صار الذين يمشون بالجنازة يتباطؤون قصدا لقلنا لهم التباطؤ هذا غير مقصود، لأن الأصل أن نمشي مشيا معتادا. فإذا على هذا القول حقيقة الحديث لم يضف شيئا زائدا، واضح ولا لا؟ فيبدو لي أن هذا القول يعني هو الراجح إن شاء الله، والمتوافق مع الحديث والمنقول عن السلف. من فوائد هذا الحديث مشروعية عدم مصاحبة الأشرار، لأنه إذا طلب الشارع الإسراع بجنازة غير الصالح تخلصا منه نسأل الله العافية والسلامة، فكيف بمصاحبته وهو حي لا يؤمن شره. من فوائد هذا الحديث أن حمل الجنازة خاص بالرجال، وجهه أسرعوا، أيوة يحتاج إلى أيضا تكملة، لا يعني إتمام الاستدلال بأسرعوا، ها لا أسرع، أيوة، أن الإسراع وتحمل المشاق بالجنازة من خصائص الرجل، لأن المرأة لا تستطيع أن تفعل هذا، هي بالكاد تحمل. هذا وجه. الوجه الثاني أنه غالبا إذا حملت المرأة النعش فإنه سينكشف منها ما لا يجوز كشفه بسبب المشي والإسراع، ولهذا نعم الصحيح أن حمل الجنازة خاص بالرجال، أن حمل الجنازة خاص بالرجال، وعليه العمل الآن. أخيرا من فوائد هذا الحديث أن السنة حمل الميت على الرقاب وأن لا يحمل على الدواب أو على السيارات. وجه ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستطيعون حمله على الدواب، مع ذلك كان الأمر المتعارف عليه هو إيش؟ حمله على الرقاب. هذا أولا. ثانيا أن الإسراع المقصود هنا يتحقق تماما بحمله على الرقاب والمشي به. وأظن مسألة أن السنة والأولى حمله على الرقاب لا على دابة أو مركوب أظن محل إجماع، يعني على الأقل أنا لم أقف على خلاف في هذه المسألة، ويقويه ظاهر الحديث. وعلى هذا نقول لا ينبغي ولا يحسن حمل الجنازة إلا لحاجة، حمل الجنازة إلا لحاجة، مثل أن تكون المقبرة بعيدة جدا جدا، أو يكون الجو حار جدا، أو تكون الجنازة ثقيلة يصعب حملها، أو يعني أي سبب يقتضي أن تحمل على الدابة أو السيارة وألا تحمل على الرقاب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.